وتحت عنوان الغفلة عن وجود الإمام، ويقصد بذلك غفلة النظام. يحدثنا الإمام عن هذا التفصيل المهم فيقول:
فلأتكلم عن تحليل النظام، فما هو تحليله حول المدرسة الفيضية الذي أدى إلى الحادثة التي حصلت هناك؟ علي القول إن تحليل النظام لم يكن تحليلاً خاطئاً 100%، بل كان 50% منه خاطئاً و50% منه مصيباً. كان النظام يفكر في نفسه أن حوزة قم هي مركز ومحور هذه المواجهة التي قد بدأت الآن، فالحوزة تختلف عن سائر المواجهات الأخرى التي انطلقت من الجامعة أو الأحزاب في الماضي أو من بعض الشخصيات، والسبب هو في أن علماء الدين محبوبون بين الناس وأصحاب نفوذ، والحوزة على وجه الخصوص إذ لم تكن مركزاً لخمسين أو 100 أو 500 عالم دين لمدينة ما، بل هي مركز لآلاف عدة من علماء الدين من إيران كلها، والذين كان أغلبهم من الشباب النشيطين الشجعان الأتقياء، لا يبالون بالمال ولا بالأملاك، ولم يتعلقوا بجاه أو مقام أو لقب، وأشخاص كهؤلاء هم حتما خطيرون. إن المواجهة التي تندلع بين هؤلاء بوجودهم تحمل خطر الانتشار إلى البلد كله، وهذا أمر خطير بالنسبة إلى النظام، فكان لابد من قلعهم وقمعهم، ولا يتحقق هذا القلع والقمع إلا بتوجيه صفعة لهم في حوزة قم نفسها. ولهذا اختاروا اليوم الذي يجتمع فيه الطلاب والعلماء والمراجع كلهم، وكان لهذا فائدة أخرى لهم وفق تحليلهم، هو أن هذا الرعب الذي سيزرعونه في قم عن طريق هذا العمل سينتشر في البلد كله عن طريق طلاب العلم أنفسهم أو الزوار الذين يأتون حتما في أول الربيع، أي إن أي عائد من قم سيكون ناقلا للرعب والوحشية إلى مدينته وعائلته ومن هم حوله.
أما الجزء الذي اعتبر السيد القائد أن النظام أخطأ فيه فهو الآتي:
النصف الذي كان خطأً فهو أنهم كانوا يظنون أنه يمكن إسكات هذه الفئة بالإرهاب والتهديد، لأن الذين يسكتون بالإرهاب والتهديد يكون دافعهم مادياً أو يملكون جاهاً أو مقاماً يخافون زواله. ولكن أحداً في قم لم يكن كهذا، لم يكن أي من الطلاب والفضلاء والمدرسين في قم يملك جاهاً أو مقاماً أو مالاً، بل حتى لم يكن لأكثر هؤلاء الشباب زوجة وأطفال ليفكروا بأن زوجتهم وأطفالهم سيقلقون أو يحزنون، لم يخافوا أي شيء. ولابد لي من أن أضيف أنه حتى ذلك اليوم لم يكن وجه هجمات النظام القبيح قد ظهر بشكل كامل بعد، فلو أن الطلاب والفضلاء ظنوا أنه بعد الهجوم على الفيضية سيتم إعدام 500 أو 1000 شخص مثلاً، لربما ترك هذا الأمر بعض الأثر عليهم، ولكن لم يكن هناك سابقة لأمر كهذا، ولم يكونوا يفكرون أن هذا ممكن الحصول. إن الضغط على شاب ثائر تقي لا يملك ما يخسره سيكون بلا فائدة قطعاً. والأهم من هذا كله هو وجود شخص مثل الإمام الخميني الذي كان خافياً عن أنظارهم ومغفولاً عنه في حساباتهم، أي إنهم لم يظنوا أنه لو قمعوا قم وأوجدوا ذلك الرعب، حتى لو كان الرعب مسيطراً بشكل كامل، فإن شخصاً فيها سيطرد هذا الرعب بكلامه وسيزرع بأعماله الشجاعة من جديد في أعماق أفراد الحوزة جميعهم، هو الإمام الخميني. كانوا حقا قد أخطأوا في تحديد أهمية الإمام الخميني ولم يعرفوه بشكل صحيح، وفي اليوم الذي عرف فيه النظام الإمام الخميني بالشكل الصحيح، فعلوا ما كان يجب عليهم فعله في مواجهتهم الإمام الخميني، أي إنهم أمسكوا بذلك العظيم ومن ثم نفوه، ولو كانوا يستطيعون لأعدموه. يجب أن أذكر أنه حتى عامي 1963 و1964 لم يكونوا قد عرفوا الإمام بشكل صحيح كما يجب، وربما لم يعرفوه حتى السنوات الأخيرة، أي حتى عامي 1977 و1978. فلو أن أجهزة الاستخبارات لا الإيرانية فقط بل غيرها كالأمريكية قد عرفوا الإمام الخميني بادئ الأمر كما عرفوه لاحقا في عامي 1977 و1978 لكانوا قتلوه حتما، ولم يكن هناك احتمال بأن يبقى حيا إلى ما بعد تلك المرحلة. لذا فإنهم كانوا غافلين عن وجود الإمام الخميني، ولم يكونوا قد أخذوا تأثير وجوده في حساباتهم.
وتحت عنوان التذكار الجميل يخبرنا السيد القائد كيف كانت تداعيات الحادثة، فيقول:
شرعت رسائل وبرقيات التنديد بحادثة الفيضية في الوصول من العلماء في مختلف المدن إلى قم، وقد بدأ هذا بهمة وسعي سريين من قم، أي إن الإمام كتب رسالة وقام بإرسالها، ومن ثم بدأت الرسائل تصل إلى علماء قم من المدن تباعا وتندد بحادثة الفيضية. وبهذا صنع الإمام الخميني من حادثة المدرسة الفيضية عن طريق هذه الرسالة وأعمال أخرى منصة للقفز إلى مراحل جديدة من المواجهة، فحصل عكس ما كان يريده النظام وعكس ما كان يريد تحقيقه، وأوجد الإمام قهرا نتيجة أخرى لحادثة الفيضية لم يكونوا ليتوقعوها، كانوا يظنون أنها ستكون مكانا للقمع، ولكن الإمام جعل منها طريقا ومستمسكا لردة فعل شعبية عظيمة تفاعلت يوما بعد يوم وصلت إلى أوجها في 5 حزيران.